بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة آل عمران وقوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي صرفكم عنهم، إذ تصعدون أي في الجبل هاربين من أعدائكم. وقرأ الحسن وقتادة: إذ تصعدون أي في الجبل، ولا تلوون على أحد أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب. والرسول يدعوكم في أخراكم، أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم، يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والقرة. قال السدي: لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم، دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فذكر الله صعودهم إلى الجبل، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم فقال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. وكذا قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد. وقال عبد الله ابن الزبعري يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد يذكر هزيمة المسلمين،
يعني فتح باء وسكون العين، الزبعري.
وقال عبد الله بن الزبعري يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم يسلم، التي يقول
وهو مشرك بعد لم يسلم،
التي يقول في أولها: يا غراب البين أسمعت فقل، إنما تنطبق شيئا قد
سمعت فقل، إنما تنطق شيئا قد فعل، إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل. نعم.
قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد في 12 رجلا من أصحابه، كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير. قال: ووضعهم موضعا، وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل، وقد بدت أسواقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم، فما تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أفنسيتم ما قاله لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم. فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فأصابوا منا 70. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 140، 70 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد 3. قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم. فما ملك عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذي عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فقال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وإنكم ستجدون في القوم مثلى، لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز يقول: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. وقد رواه البخاري من حديث زهير بن معاوية مختصرة، ورواه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق بأبسط من هذا كما تقدم والله أعلم. وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمار بن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال: انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وبقي معه 11 رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد من الجبل، فلقيهم المشركون فقال: ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال: كما أنت يا طلحة. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه، ثم قتل الأنصاري فلحقوه، فقال: ألا رجل لهؤلاء؟ فقال طلحة: مثل قوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل قوله. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه وأصحابه يصعدون، ثم قتل فلحقوه، فلم يزل يقول مثل قوله الأول، فيقول طلحة: فأنا يا رسول الله، فيحبسه فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأذن له فيقاتل مثل ما كان قبله، حتى لم يبق معه إلا طلحة، فغشوهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهؤلاء؟ فقال طلحة رضي الله عنه: أنا. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله، وأصيب أنامله. فقال:
أصيبت أنامله رضي الله عنه وأرضاه، قاتل قتال من قتل قتالا عظيما، أصيبت أنامله. فقال: حس، يعني كلمة حال الألم. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله وذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون. وقد روى البخاري عن أبي بكر بن أبي شيبة وساق بسنده عن أبي عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء، ووقي بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أحد. وفي الصحيحين من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلحة بن عبيد الله وسعد عن حديثهما. وقال الحسن بن عرفة وساق بسنده عن سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: نسل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال: ارمي فداك أبي وأمي. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد عن مروان بن معاوية. وقال محمد بن إسحاق: حدثني صالح بن كيسان وساق بسنده عن سعد بن أبي وقاص أنه رمى يوم أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني النبل ويقول: ارمي فداك أبي وأمي، حتى إنه
لا يناولني
السهم ليس له نصل فأرمي به. وثبت في الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عند أشد
عنه
أشد القتال، ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وقال حماد بن سلمة وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه
هذا الحديث الصحيحين أن جبريل قاتل وميكائيل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. نعم.
وقال حماد بن سلمة:
الله عز وجل قال: والله يعصمك من الناس. فالنبي معصوم من القتل، أما الإيذاء القولي والإيذاء البدني الذي لا قتل فيه، هذا ليس محفوظا منه صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أصيب، ولهذا أصيب في هذا اليوم كسرت رباعيته وشج رأسه. نعم.
وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار واثنين من قريش، فلما أرهقوه
في تقديم متأخر في النسخ، يعني هذه متقدمة عندنا عن قصة ميكائيل وجبريل. نعم.
فلما أرهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم أرهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسلم عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به نحوه. وقال أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال: كان أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته قال: بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعا وهو يقول لا نجوت إن نجا محمد.
أقبل يقول إيه؟ نعم أقبل أبي. نعم
أقبل أبي في الحديد مقنعا وهو يقول لا نجوت إن نجا محمد. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه. وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة وطعنه فيها بحربته فوقع إلى الأرض عن فرسه، ولم يخرج من طعنته دم، فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثوري، فقالوا له ما أجزعك، إنما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتل أبيا، ثم قال والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون، فمات إلى النار فسحقا لأصحاب السعير. وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد المسيب بنحوه. وذكر محمد بن إسحاق قال لما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول لا نجوت إن نجوت، فقال القوم يا رسول الله يعطف عليه رجل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فقال
ابن الصمة
فقال بعض القوم ما ذكر لي. فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا. وذكر الواقدي عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه نحو ذلك. قال الواقدي وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول مات أبي بن خلف ببطن رابغ، فإني لأسير بطن رابغ بعد هوي من الليل إذا أنا بنار تأجج فهبتها، فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به العطش، وإذا رجل يقول لا تسقه، فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبي بن خلف. وثبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق.
نعم، وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل رجلا بيده إلا هذا الرجل أبي بن خلف، هذا الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده. نعم صمة. نعم أي نعم الصمة. نعم.
وثبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه
صاحب حنين أيضا دريد بن الصمة.
وثبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعياته، واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. ورواه البخاري أيضا من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله، واشتد غضب الله على قوم دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج في وجنته وكلمت شفته، وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص. فحدثني صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص قال ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص إن كان ما علمته لسيء الخلق مبغضا في قومه، ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عثمان الجزري عن مقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة ابن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته ودم وجهه، فقال اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. وذكر الواقدي وساق بسنده عن نافع بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها.
سبحان الله، كثرة المراجع وغفة المراجع ترجع لي ابن كثير عجيبة، سبحان الله، مراجع عديدة، رجع إلى تفسير كثيرة ومراجع عديدة في هذا التفسير. نعم.
عن نافع بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله ابن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ليس معه أحد، ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. قال الواقدي والثبت عندنا أن الذي رمى في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة، والذي دم شفته وأصاب رابعيته عتبة بن أبي وقاص.
هذا المشهور ابن قميئة والذي رمى في وجنتي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال أنا قتلت. نعم.
وقال أبو داود الطيالسي حدثنا ابن المبارك وساق بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة، ثم أنشأ يحدثه قال كنت أول من فاء يوم أحد فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه وأراه قال حمية، قال فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني، فقلت يكون رجلا من قومي أحب إلي وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو يخطف المشي خطفا لا أحفظه، فإذا هو أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه. فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما يريد طلحة، وقد نزف فلم نلتفت إلى قوله. قال وذهبت لأن أنزع ذلك من وجهه، فقال أبو عبيدة أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته، فكره أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزم عليه بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة، وذهبت لأصنع ما صنع فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني، قال ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى فوقع ثنيته الأخرى مع الحلقة، فكان أبو عبيدة أحسن الناس هتما، فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت أصبعه فأصلحنا من شأنه. ورواه الهيثم بن كليب والطبراني من حديث إسحاق بن يحيى. وعند الهيثم فقال أبو عبيدة أنشدك الله يا أبا بكر إلا تركتني، فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينضده كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفيه فنظر الثنية أبي عبيدة وذكر تمامه، واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه. وقد ضعف علي بن المديني هذا الحديث من جهة إسحاق ابن يحيى هذا، فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وأحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن سعد والنسائي وغيرهم. وقال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالكا أبا سعيد الخدري
أبي سعيد الخدري أن مالكا أبا أبي سعيد الخدري
أن مالكا أبا أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض، فقيل له مجه فقال لا والله لا أمجه أبدا، ثم أدبر يقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فاستشهد. وقد ثبت في الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعد بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي رضي الله عنه يسكب عليه الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. وقوله تعالى فأثابكم غما بغم، أي فجزاكم غما على غم، كما تقول العرب نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان. وقال ابن جريج ابن جرير وقال وكذا قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قال ابن عباس الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلونا. وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عندهم أشد وأعظم من الهزيمة. رواهما ابن مردوي، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو ذلك، وذكر ابن أبي حاتم عن قتادة نحو ذلك أيضا. وقال السدي: الغم الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح، والثاني بإشراف العدو عليهم. وقال محمد بن إسحاق: فأثابكم غما بغم، أي قربا بعد قرب، قتل من قتل من إخوانكم، وعلو عدوكم عليكم، وما وقع في أنفسكم من قول من قال قتل نبيكم، فكان ذلك يتتابع عليكم غما بغم. وقال مجاهد وقتادة: الغم الأول سماعهم قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني ما أصابهم من القتل والجراح. وعن قتادة والربيع بن أنس عكسه. وعن السدي: الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والثاني إشراف العدو عليهم. وقد تقدم هذا القول عن السدي.
يعني كل الأقوال تتلاقى يعني فيها: هزيمة يوم أحد، ما أشيع عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، قتل أصحابهم أيضا، كل هذا فوته الغنائم، كل هذا داخل في الغم. فأثبكم غما بغم، أي غما على غم، كربا بعد كرب. فالباء هنا بمعنى على، غما بغم أي غما على غم، أثبكم يعني جازاكم. وهذه لحكمة الله سبحانه وتعالى. هذه الآية: اتصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثبكم غما بغم كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. هذه لابد من معرفة تفسيرها. اتصعدون ولا تلوون، تصعدون يعني على الجبل، ولهذا جاء قرأ الحسن إذ تصعدون، أي تصعدون على الجبل فارين. لما تحولت دائرة المعركة بعدما كان نصر المسلمين وكذا، فلما خالف الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت الدائرة عليهم، فصعدوا. تصعدون على الجبل ولا تلوون على أحد، أي لا تنظرون وراءكم، إنما الواحد هم أن يصعد على الجبل. والرسول يدعوكم في أخراكم، أي يناديكم: هلما إلي. فأثابكم بسبب هذا غما على غم، غما بغم يعني غما على غم، كربا بعد كرب. هذه موقل النبي قتل، وكسرت رابعيته، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، وكلمت شفته، وتعرض صلى الله عليه وسلم لما تعرض، وأشيع بأنه قتل، وفاتت غنائم، ووقع القتل في المسلمين بعدما قتل من هؤلاء مشكلا عدد الكثير، قتل منهم 70 وأسر 70. فكانت يعني معركة دخل إلى المسلمين فيها من الغم ما دخل بسبب تخلف هؤلاء عن أمره صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: فأثابكم غما بغم، فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين، والظفر بهم والنصر عليهم، وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي أراكم في كل ذلك ما تحبون، بمعصيتكم ربكم أو ربكم وخلافكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس، حتى تتعلم الأمة أن النصر وأن التمكين كل ذلك منوط بالامتثال، وأن العبد إذا تخلف عن هذا الامتثال يحصل له ما يحصل. نعم.
قال: كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون، بمعصيتكم أمر ربكم وخلافكم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، غم ظنكم أن نبيكم قد قتل، وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم.
نعم، المؤمن كل هذا جميع ما أحدث غما، وليس بلازم غما بعد غم أن يكون الغم غمين فقط، غما بعد غم أي غما على غم، ليس بلازم أن يحصل أمران، بل كل الأمور. أشيع أن النبي قتل، جراحاته صلى الله عليه وسلم،
قتل كثير من المسلمين في هذا اليوم، فوات الغنائم وغير ذلك، الهزيمة من هؤلاء، علو هؤلاء في الظاهر وارتفاع أصواتهم، كل هذا غم. وإن كان يرجع إلى أمرين فيرجع إلى أكثر، فليس المراد يعني غما بعد غم أن يكون غم غمين، وإنما هو غم متوالي متتابع، غم متوالي ومتتابع كما قال هنا، فكان ذلك متتابعا عليكم غما بغم. نعم نعم. لا، وابن كثير يقول في بالنسبة لمص دم أبي عبيدة من الجراح وكذا، يقول هذا القصة هذا الحديث فيه ضعف. نعم.
وقوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم،
في حق من يحيى وهو مطروق. نعم.
وقوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم، ولا ما أصابكم من الجراح والقتل، قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والحسن وقتادة والسدي، والله خبير بما تعملون سبحانه وبحمده.
نعم، والله خبير بما تعملون، فهو سبحانه وتعالى أعلم، والله عز وجل يدافع عن أوليائه، لكن له حكمة بالغة سبحانه وتعالى، وهذا درس عظيم تستفيد منه الأمة. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما بديعا جدا في أسرار هذه الغزوة وما نال المسلمين من الهزيمة فيها، أسرار عجيبة. نعم.
قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، إلى قوله تعالى ولقد عفا.
يكفي.